بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
انتهينا من هذه السعاية صح؟ ايه تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في كتاب العتق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم. فهذا يدل على عظم حق الوالدين. قال: لا يجزي ولد والده مهما قام من صور البر إلا أن يجده مملوكا، لفظ مسلم، فيشتريه فيعتقه. وجمهور العلماء الإخوة على أن الولد إذا اشترى والده، كان والده رقيقا فاشتراه، فيعتق بمجرد الشراء، يعتق بمجرد الشراء، خلافا للظاهرية. الظاهرية تمسكوا بقوله فيشتريه فيعتقه، ففرق بين الشراء والعتق. لكن فهم عامة العلماء هو المقدم، كما سيأتي معنا في آثار الصحابة في الحديث الذي بعده: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا ثبت عن بعض الصحابة، عن عمر رضي الله عنه. فإذا هذا فهم عامة العلماء، أنه بمجرد شرائه يعتق. وهذا من الإحسان، كيف لا يعتق؟ وإذا كان الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف، كيف يتصور أن يشتري الولد والده ويبقيه عنده عبدا يقول: لا أنا ما أعتقه؟ هذا من العقوق في الحقيقة. فيعتق مباشرة، يعتق مباشرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيشتريه فيعتقه، مثل قولك مثلا: ضرب فلان فلان فلانا فقتله، ضربه فقتله. والضرب هو القتل، يعني هو مجرد ما ضرب مات. فكذلك هنا يشتريه فيعتقه، يعني الشراء هو في نفسه عتق لهذا الوالد. فأضيف العتق إلى الولد لأنه تسبب فيه، قال فيعتقه، وأعتق تلقائيا لكن أضيف إليه لأنه السبب، لأنه السبب في عتقه. قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك سواء كان اشترى، سواء كان يعني بهبة أهدي إليه، ذا رحم محرم، ويصح بالتشديد، نعم، من التحريم، محرم. من ملك ذا رحم محرم، يعني من لا يحل نكاحه، يعني لو فرض لو كان إحداهما ذكر والآخر أنثى فيحرم نكاحه، يعني المحارم الأرحام المعروفون، الأقارب، الأب والعم والخال والأخ. من ملك ذا رحم محرم، وهكذا يعني الأم والبنت والأخت والعمة والخالة فهو حر. هذا الحديث الإخوة قال عنه ابن حجر رواه أحمد والأربع، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، وهذا هو الصحيح، أن هذا الحديث موقوف. قال الترمذي سألت محمدا، يعني من الترمذي لما يقول سألت محمدا يعني من؟ البخاري. قال فلم يعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، يعني كأن البخاري يستنكر تفرد حماد بهذا الحديث، وهذا الذي في هذا الحديث حديث جابر بن سمرة تفرد به حماد بن سلمة رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وتفرد برفعه، وغير حماد يرويه عن قتادة كما ذكر الترمذي هذا، قال ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر، ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر، لهذا البخاري استنكر تفرد حماد، وكذا الترمذي وكذا أبو داود، بل قال ابن المديني هذا عندي منكر، هذا عندي منكر. قال البيهقي غير حماد يرويه عن قتادة عن عمر، طبعا قتادة لم يسمع من عمر، لكن أيضا جاء من طريق الأسود عن عمر، فهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة ذكر عندك الخلاف فيها، أن قول الحنفية ومشهور مذهب الحنابلة أن هذا عام في كل رحم محرم مثل ما ذكرنا، يعني الأرحام القريبون من الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، هؤلاء إذا ملكهم الإنسان بأي طريق فيعتقون مباشرة. وذكر عندك أن هذا قول عمر وابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وعطاء وجمع من التابعين. ذكر ابن أبي شيبة هذه المسألة في مصنفه، ذكر عن عمر نفس لفظ الحديث الذي معنا، واللفظ عام من ملك ذا رحم محرم، فيدخل في كل هؤلاء، هذا هو الأصل. ونص على هذا الشعبي رحمه الله قال إذا ملك الرجل عمه أو كذا كذا، عدد بعض الأرحام. الشافعية قصروا هذا على الآباء والأبناء فقط، قالوا الآباء بدليل حديث أبي هريرة المتقدم معنا، والأبناء يعني بالقياس، بالقياس عمودي النسب الأصول والفروع. أما يمكن قالوا أن يملك مثلا، ممكن أن يملك مثلا خاله أو ويكون عبدا عنده، هكذا قالوا. وعند المالكية الآباء والأبناء والإخوة والأخوات، قاسوا يعني الأبناء والإخوة وقالوا الحديث ضعيف، لكن ثبت عن أو جاء عن عمر رضي الله عنه عن جمع من السلف. وأيضا ذكر ابن أبي شيبة أن الزبير ملك خالات له، أن الزبير ملك خالات له فأعتقهن بملكه إياهن، فأعتقهن بملكه إياهن، هذا يعني روي عن الزبير. فهذا يؤيد مذهب الحنفية ومشهور مذهب الحنابلة أن هذا عام. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، يعني عند مرض موته، لم يكن له مال غيرهم، ما عند مال إلا هؤلاء 6 من العبيد، فأعتقهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، يعني هم 6، يعني كم يكون؟ 2 2 2، نعم. ثم أقرع بينهم، هذا في مشروعية القرعة لأن الكل يستحق العتق هنا، لكن ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقرع، ثم أقرع بينهم فأعتق 2، فقط أعتق 2، يعني النسبة كم؟ الثلث، 2 من 6 يعني الثلث. وأرق 4، أبقى 4 على الرق، وقال له قولا شديدا، وقال له قولا شديدا، يعني جاء في رواية عند أبي داود أنه قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، لكن هذا كما نبه عندك أن في سند اختلاف وفي متنه نكارة. نعم. نعم. إذن هذا الإخوة الحكم، يعني العتق في مرض. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن هذا كان في مرض ماذا؟ فرض مرض الموت. ومدام أن هذا في مرض الموت فيعامل هذا معاملة ماذا؟ الوصية. الوصية يعني هذا كان وصية من هذا الإنسان. يعني الإنسان في مرض موت ما يملك أن يتصدق بكل ماله. يعني عندك الفرصة الآن في حياتك تتصدق وتعطي لو تتصرف بكل مالك، لكن عند الموت أصبح هذا المال ليس يعني حقا خالصا لهذا الإنسان. لماذا؟ أنه خلاص سيدع المال، سيدع تيقن من أنه سيفارق المال، فجعل له ثلث المال يتصرف فيه كيف يشاء. أنه إذا تصرف بالمال كله وأهداه لفلان أو كذا فيكون هذا فيه ضرار بالورثة، وكأنه يريد أن يمنعهم من الميراث، فيعني يكون له ثلث المال فقط. فإذن العتق في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في الثلث فقط. طبعا هذا يعني مذهب الجمهور بالنسبة للعبيد هنا، أن يعني إذا أعتق عبيد كلهم يعني يؤخذ منهم نسبة الثلث فقط، والباقون يبقون على يعني الرق. خلافا للحنفية قالوا يعتق كل عبد ثلثه، يعني كل عبد يعتق بنسبة ثلث ويبقى ثلثا العبد يعني على الرق، هكذا قالوا. قالوا هذا من تمام العدل لأنه أعتقهم كلهم، فهكذا قالوا. لكن الحديث يعني واضح أنه خلاف هذا المذهب، يعني ليس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، يعني فهذا قياس يسمى قياس فاسد الاعتبار. وقالوا هو يعتق ثلثه ويسعى كل واحد منهم في الثلثين، يعني يكون للعبد حق السعاية أن يسعى يعمل حتى يخلص نفسه ويدفع ما تبقى. لكن هذا يعني مصادم للحديث الذي معنا أولا. وكذلك قال جمهور السعاية فيها ضرر على الورثة، فهم يعني الآن لو سعى هؤلاء العبيد قد يعني بالفعل يخلصون أنفسهم ما يبقى الورثة شيء، أو يكون فيها ضرر على العبد، يمكن يعمل ويعمل ولا يكسب شيئا. فإذا الأصل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا القرعة تستخدم عند تزاحم الحقوق، إذا ما كان لأحد على آخر يعني حق أو فضل في الشريعة فهنا تأتي القرعة. قال وعن سفينة رضي الله عنه. وسفينة قاله أبو عبد الرحمن أصله فارسي، فاشترته أم سلمة، واختلف في اسمه على 21 قولا، مهران ومروان وهكذا أقوال كثيرة. السلام ورحمة الله وبركاته. سفينة جاء عند أحمد أنه قال سبب يعني هذا اللقب، لماذا لقب بسفينة؟ يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا. يعني ما شاء الله كان عنده قوة، فكان يمشي مع الصحابة كل واحد تعب فالمتاع الذي عنده يلقيه على سفينة، وسفينة يحمل المتاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة، أنت سفينة. هذا من لطفه ومداعبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، قال أنت سفينة. و أيضا هنا موقفه مع أم سلمة، يقول سفينة كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، اشترطت عليه. فاستفاد العلماء من هذا الحديث لماذا ذكر ابن حجر هنا، للدلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق، يعني يصح. يقول أنا أعتقك تكون حرا لكن بشرط أن تخدمني شهرا مثلا، فيعتق في الحال وعليه الخدمة، فهذا شرط صحيح إذا رضي العبد بذلك يعني يكسب الحرية، أصبح حرا، يستطيع أن يعني كثير من الأمور يعني يستطيع أن يفعلها، يتزوج بدون إذن سيده، خاص مجرد أجير عنده وليس رقيقا، يسافر وكذا، فيصلي الجمعة ويحج. فإذا تكملة الحديث، طبعا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، في تكملة الحديث قال: قلت لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقيني، أو قال: فأعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فيقول: هو أصلا لو لم تشترطي هذا الشرط فأنا سأخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت. هذا فوز عظيم، كرامة، وأي كرامة. وأيضا سفينة، أيضا له قصة لطيفة أيضا، يعني هي ثابتة. لما كان في مركب مع أصحابه رضي الله عنهم، مع الصحابة رضي الله عنهم، ولعب بهم البحر حتى ألقاهم على جزيرة كثيرة الأسود، فلما مشى سفينة إذا بأسد أمامه، فقال للأسد: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأسد يأتي عنده ولا يؤذيه، ودله على الطريق، ثم بعد ذلك همهم له كالمودع له. سبحان الله، إذا كان سبحان الله الإخوة، يعني كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض يصلون على معلمي الناس الخير، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، بل يصلي عليه كل شيء من المخلوقات والكائنات، وكل دابة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه. ما يقال هذا من الغلو فيه، بل هذا أثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه هو الذي علم هذه الأمة دينها، عرفنا على الله ودلنا على ربنا جل وعلا. وأيضا هذا فيه الإخوة يعني الحث على طلب العلم، فليس هناك شيء في الدنيا أنفس من هذا العلم، أن يقبل المسلم على تعلم القرآن والسنة. انظر إلى هذا الفضل، إذا كنت ممن ينشر الخير، ينصح ويأمر وينهى ويعلم الناس، ينبه الغافل ويعلم الجاهل، كل الكائنات والحيوانات تصلي عليك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، طبعا في سند هذا الأثر عن سفينة ذكر عندك فيه سعيد بن جمهان يروي عن سفينة، وثقه أحمد بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني في المتابعات فقط، لكن يعني ما دام وثقه كثير من العلماء، وهو يعني يروي عن سفينة مباشرة من التابعين، وهو مشهور بالرواية عن سفينة، فيعني يمشى حديثه، يحسن حديثه. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث، الحديث مر معنا، حديث طويل، لكن ذكره ابن حجر هنا ليبين هذا الحكم في العتق. إنما، هذه أداة حصر، الولاء لمن أعتق. الولاء عصوبة، يعني علاقة بين المعتق والعبد، سببها نعمة المعتق على رقيقه، وهذا الولاء يستحق به المعتق أن يرث من العبد حتى بعد أن يصبح حراً، بشرط أن لا يكون له ورثة. هذه فائدة الولاء، فالولاء يستحق به المعتق أن يرث من عبده حتى يعني بعد حريته، طبعا بعد حريته إذا لم يكن له ورثة، مات العبد ما كان عنده ورثة، فماله يكون للمعتق، المعتق يكون من الورثة عند عدم الورثة طبعا من أصحاب الفروض والعصبات والأرحام، ما كان عنده أبدا أهل، فيرجع المال إلى المعتق. فهذا الولاء يكون لمن؟ إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق لا لمن باعه، نعم، أو وهبه أو كذا. الولاء لمن أعتق، إنه هو الذي خلص هذا العبد من الرق، فالنعمة التي حصل عليها هذا العبد إنما كانت من هذا الإنسان المعتق. وتعرفون القصة، قصة عائشة رضي الله عنها، يعني هنا لما أرادت أن تعتق بريرة، لكن أصحاب بريرة قالوا نشترط الولاء لنا، نشترط الولاء لنا، نبيعها عليك حتى تعتقيها، لكن بشرط أن يكون الولاء لنا، يعني إذا ماتت نحن نرثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رد هذا، قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. والحديث معروف، مر معنا في كتاب البيوع. وكذلك الحديث الذي بعده قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ومر معنا على 700 نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه، هذا الحديث الصحيح بهذا اللفظ متفق عليه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يعني مثلا أنا أعتقت هذا العبد، فأقول لآخر أبيعك الولاء، ولائي لهذا العبد تشتريه مني، هذا ما يصلح، لا يجوز. فنهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني أن يتنازل عنه لفلان، فإذا مات العبد يرثه فلان ما يرثه المعتق، لا، هذا ليس يعني في يد المعتق، حتى هذا يعني نعمة حصلت لي يعني هذا العبد من قبل المعتق، فتلزم هذا المعتق. أما الحديث بهذا اللفظ يعني ضعيف، كما أيضا مر معنا فيه في سنده محمد بن الحسن عن أبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، وهما يعني ضعيفان في الحديث. طيب، كأنه يعني روي بالمعنى. قال الولاء لحمة، يعني خيوط النسيج، إذا مثلا انشق الثوب فالخيوط هذه التي تكون عريضة ويلحم بها الثوب تسمى لحمة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء يعني باللحمة كلحمة النسب، يعني مثل أن الإنسان ما يستطيع أن يبيع قرابته، يقول ترى أنا عم فلان، إيش رأيك أبيع عمومتي لفلان لك فتصبح أنت عم فلان، هذا ما يمكن، مستحيل. فكذلك الولاء شيء معنوي، نعم، شيء معنوي ما يباع، ولا حتى أمور معنوية يمكن تباع، حقوق معنوية يمكن تباع، لكن هذا يعني حقائق ثابتة، أنساب، وكذلك الولاء قريب من هذا، فلا يباع ولا يوهب. ثم قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد. قال المدبر اسم مفعول وقع عليه التدبير، والتدبير النظر في عواقب الأمور، وهنا معناه تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت. يعني إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، إذا أنا مت أنت حر، ما يبيعك الورثة أو يتملكونك، لا خلاص أنت حر، فهذا يعني يجوز. باب المدبر، هذا يسمى مدبر، فرق بين أن يأتي عند الموت يقول له أنت الآن أبيعك، لا، الثلث فقط يتصرف بالثلث، لكن إذا قال في حياته أنت حر بعد موتي فهذا المدبر. قالوا لأنه يعتق بعدما يدبر سيده، بعدما يدبر سيده فيعتق فسمي مدبر. المكاتب أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط، أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط، وفي الغالب أن يكون هناك مكاتبة بين العبد والسيد، يعني يتفقان، يقول له تدفع كل شهر مثلا 500 درهم، فهذا يكون مكاتب. أم الولد طبعا المكاتب الله رغب في المكاتبة، قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أن هذا كله تحرير، فيه تحرير للعبيد، وهذا يعني تشوف له الإسلام. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه فتعتق بموته، هي التي ولدت من سيدها، يعني السيد إذا كان له أمة. وطبعا الإماء كنا يعني نوعين، إماء للخدمة فقط فما يتسرى بها، يعني ما يجامعها، فقط تخدمه، يخدم تخدمه، يبيعها ويشتري وهكذا. والنوع الثاني يعني يقربها إليه أكثر فيتسرى بها، هذا ملك اليمين. فإذا أتى منها بولد فهذه يعني ترتفع منزلتها، فإذا ما اعتقها في حياته فبمجرد موته تعتق هذه المرأة، تعتق هذه المرأة. وهذا من رحمة الإسلام وتشوف للعتق. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما وهو قبطي يقال اسمه يعقوب، غلاما له عن دبر، قال إذا مت فأنت حر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، من يشتريه مني. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأن هذا الأنصاري ما عند مال إلا هذا العبد، ما عند مال إلا هذا العبد، والأولى أن يجعل هذا المال لأهله للأقربين. فينبغي المسلم أن يبدأ بمن يعول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني. فقال من يشتريه مني، فإذا هذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بأهله الأقربين. وكذلك للإمام أن يتصرف في مال رعيته بالأرفق والأصلح، الإمام يجوز أن يتصرف في مال الرعية بالأرفق والأصلح. قال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم ابن عبد الله المعروف بابن النحام ب800 درهم، متفق عليه. نعيم ابن عبد الله القرشي العدوي أسلم قبل عمر رضي الله عنه كما ذكر عندك، ولما أراد أن يهاجر قال له قومه أقم على أي دين شئت، أقم على أي دين شئت، تكون مسلم لكن تقيم عندنا. لماذا؟ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي، انظر إلى الإحسان ماذا يفعل، كان ينفق على أرامل بني عدي، فقالوا أقم عندنا على أي دين شئت، واستشهد في خلافة أبي بكر بأجنى دين. فإذا هذا فيه جواز بيع المدبر قبل موته، جواز بيع المدبر قبل موته. فتأمل هنا، هذا العبد مدبر، يعني إذا مات هذا الأنصاري سيكون هذا العبد حرا، وأهله يعني يحتاجون للمال، ما أو هو يحتاج، أو لم يكن له مال غيره، وذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مدبر. فإذا استفاد العلماء من هذا جواز بيع المدبر، وهذا يقاس على بيع العبد الموصى بعتقه. مثلا الإنسان كتب وصية أن عبدي فلان يكون حرا مثلا، فلو أنه مثلا تراجع في هذه الوصية، أو آسف نقول تراجع، باع العبد، هو قال إذا يعني عبدي فلان يكون حرا، لكن لو أنه تراجع وباع هذا العبد قبل أن تنفذ الوصية فجائز بالإجماع. فكذلك هذه الصورة. طبعا هنا قال في لفظ للبخاري فاحتاج هذا الأنصاري وما كان عنده مال إلا هذا العبد، فما يضيق عليه، يجوز بيعه حتى لو كان مدبرا. وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. هذه فيها بيان للسبب يعني. وهذه رواية النسائي ذكر عندك أنا من طريق محاضر بن المورع عن الأعمش، ومحاضر يعني قال أبو زرعة، قال أبو زرعة صدوق، قال ابن حجر صدوق له أوهام، وتفرد عن الأعمش. وذلك مسلم في التمييز ذكر أن المحفوظ من حديث جابر ذكر البيع فقط، يعني فقط اللفظ الأول، أما هذه الزيادة يعني خطأ كما نص على هذا مسلم، لأن هذا ما يحتمل تفرده، لأن بعضهم قيد الحكم بالحاجة وإذا كان عليه دين وكذا. فإذا مسألة هذا الحديث الإخوة العبد المدبر هل يصح بيعه؟ قلنا يعني الصحيح الله أعلم أنه يصح بيعه كما باعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهذا مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة كما ذكر عندك، أنه يجوز بيعه مطلقا سواء كانك حاجة أو بدون حاجة، لأنه لما جاز بيعه عند الحاجة جاز في كل صورة. وصحيح رواة البخاري فاحتاج، لكن ما دام أن يعني جاز بيعه فهذا هو الأصل. وهذا كما ذكر ابن قدامة في المغنى روي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد، يعني عن جمع من السلف. أما هنا قول فاحتاج هذا لا يكون مقيدا للحكم، وإنما هو لبيان الواقع أو لبيان السبب، لبيان السبب. فهذا القيد لا مفهوم له كما يقول الأصوليون. وخلافا للحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية يمنعون، يقول لا يجوز بيع المدبر، إن الله يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآن هذا يعني يجب عليه أن يفي بهذا العقد، وقال أنت حر بعد موتي، لكن هو في الحقيقة لا يزال عبد له. فإذا تراجع عن هذا الشرط أو عن هذا عن هذا الكلام فمن حقه، لأنه هو في ملكه إلى الآن. وطبعا هم يستدلون بحديث ابن عمر في النهي عن بيع المدبر، لكن حديث ضعيف ما يثبت، وجاء موقوف على ابن عمر، وأيضا أثر ابن عمر لا يخالف الحديث كما ذكر ابن قدامة. يحتمل أنه من باب الكراهة، نعم يقول الأولى أنه ما يبيع، هو يعده يقول أنت تكون حر بعد موتي ثم يبيعه، فنعم الأولى أن يبقى على الإحسان، لكن لو باعه ليس عليه حرج، خاصة إذا احتاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عندك أن في رواية أنه لا يباع إلا عند الحاجة، في رواية عند الحنابلة لا يباع إلا عند الحاجة على ظاهر الحديث، لكن مذهب الشافعي والحنابلة أقرب الله أعلم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وحسن لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة يعني الأصل فيها الحسن إلا إذا انفرد بحكم أو جاء بشيء غريب، وهذا الحكم هو الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه الصحابة والتابعون أكثر التابعين. المكاتب عبد يعني يأخذ كل أحكام العبد، يعني لو مات خلاص ماله لسيده، ويصح أن يدخل على سيدته مثلا إذا كانت تملكه امرأة، حتى لو أدى بعض الأقساط ما تجزأ. وإذن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وجاء عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. ويدل على هذا قصة بريرة إن كاتبت أهلها ومع ذلك بيعت على عائشة، هي كانت مكاتبة ومع ذلك يعني بيعت على عائشة لأنها لا تزال أمة. ثم ذكر ابن حجر بعض الأحاديث المخالفة لهذا الحديث، ذكر حديثين، حديث أم سلمة وابن عباس، قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي، يعني كان عنده مال بقيمته لكن ما أعطى السيد إلى الآن، عند هذا المال، قال فلتحتجب منه، فلتحتجب منه، يعني كان أصبح حرا، أصبح حرا، لذلك ما يجوز له أن يرى يعني سيدته. لكن هذه، وهذا رواية عند الحنابلة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يعني لا تحتجب عنه ما دمنا ما أدى المال إلى سيدته فمن حق أن يدخل عليها. وجاء أثر صحيح عن عائشة عند ابن أبي شيبة كما ذكر عندك، قال قال سليمان بن يسار من الفقهاء وكان مملوكا، قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها فقالت من هذا، فقلت سليمان بن يسار، قالت كم عليك من مكاتبتك، قلت 10 أواق، قالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وأيضا يدل على ضعف حديث أم سلمة أن أم سلمة جاء عنها مثل ما جاء عن عائشة المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، هذا يروى عن أم سلمة. وحديث أم سلمة هذا رواه 5 صحيح الترمذي، لكن في سنده نبهان مولى أم سلمة يروي هذا الحديث عنها. قال الشافعي لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا. قال الإمام أحمد نبهان روى حديثين عجيبين وذكر هذا الحديث وحديث أفعم ياواني أنتما. فشاهد أن هذا الحديث يعني ضعيف، فيه هذا الراوي المجهول عن أم سلمة، يمكن يعني مثلا على فرض أنه ممكن يكون هذا موقوف عليها، قالت من باب الاحتياط أن الآن على وشك أن يصبح حرا، الله أعلم، لكن الأصل أنه يعني جائز. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث نعم أيضا فيه يعني خلاف، يعني هو مداره على عكرمة عن ابن عباس، هكذا رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبو داود والنسائي. وذكر الترمذي في العلل أنه جاء من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلا، ثم أيضا رواه أيوب عن عكرمة، والصحيح أن أيوب موقوف، وجاء من طريق خالد الحذاء أيضا موقوف، ويعني يوقفون على علي، يروى عن علي، وهذا هو المشهور أن هذا مذهب علي رضي الله عنه. وخالفه زيد بن ثابت قال هو عبد ما بقي عليه درهم كما عرفنا. والبخاري أعل هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، فإذن هذا الحديث الصحيح أنه من قول علي، وخالفه زيد بن ثابت كما مر معنا أيضا خلاف الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا من أن هذا من النتائج التي تترتب على المسألة المتقدمة، هذا يخالف حديث عمرو بن شعيب المتقدم. هو الحديث معنى إيش؟ يعني معناه يودى، يعني يعطى الدية، يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، يعني مثلا إذا كان نصفه حر ونصفه مثلا عبد ودفع نصف قيمته مثلا، فإذا حصل له مثلا الديات عموما في الجروح في كذا، فمثلا استحق دية مثلا 10 من الإبل، فيعطى دية الحر بقدر ما عتق، يعني النصف فقط مثلا، نصفه مقدار دية الحر يعطى، يعني ما يعطى الدية كاملة، يعني تكون الدية مثلا نصفها. وبالنظر إلى أنه بقي يعني جزء منه رقيق فيعطى بقدر قيمته، لأن يعني العبد كما تعرفون يعني بالنسبة للدية يقيم يعني كم، ويعطى مثلا قطع منه إصبع قيمة الإصبع كم، يعطى مبلغ من المال ما يعطى دية الإصبع مثلا. لكن هنا قالوا يجزأ الحكم، لكن عرفنا هذا يخالف حديث يعني عمرو بن شعيب وما عليه عامة الصحابة أنه يقيم في هذه المسألة، يقيم يعطى قيمة يعني الدية فقط. قال، وهذا طبعا مذهب عامة العلماء يعني أنه يبقى عبدا. قال عن عمرو بن الحارث قال أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، يعني ولا شيء له قيمة يتمول، يعني كما جاء في حديث عائشة ولا شاة ولا بعيرا إلا بغلته البيضاء، وهي أهداها إليه المقوقس من مصر لما أرسل له برسالة دعوه للإسلام، أرسل إليه بغلة ومارية، وهذه البغلة تسمى دلدل، بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا في البخاري بخيبر جعلها لابن السبيل صدقة، هكذا في رواية البخاري، قيل يا فدك وسهم خيبر وسهمه أيضا من بني النضير. قال رواه البخاري، هذا يدلك على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. تأمل، مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال، كم الآن الناس يعني يموتون ويتركون وراءهم الملايين والدنيا، وسبحان الله نرى هذا في الواقع، وكثير ممن أعطاه الله تعالى ما يعتبر للأسف. ويعني توفي من قريب قائد الشرطة خميس بن مزينة رحمه الله تعالى، رأيت مقطع والله مؤثر، يعني في الهند يعني إذا قلت 100,000 ممكن أكون أقل، أقول يعني قللت العدد، 100,000 تقريبا وأكثر، يعني بمد البصر ناس يدعون له. أنا هذا الذي ينفع الإنسان، لأنه كان صاحب خير يبني مساجد وله مشاريع خيرية، سبحان الله هذا الذي ينفع الإنسان، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى مات درع مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. ويعني أهلك وأولادك الله تعالى تولاهم، بعض الناس يجمع الأموال يقول هذا لأولادي، نعم إذا كان عندك مال وأنت في نهاية حياتك نعم أبقيه لأولادك، لكن يعني إذا كان يعني يحتاجون له، أما إذا كانوا أغنياء فأبقيه لك عند الله. وذكر ابن حجر هذا الحديث هنا لأنه قال الشاهد أن أم الولد تعتق بموت سيدها، لأن ماريا ما جعلت من التركة فعتقت بمجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عتقت ماريا أصبحت حرة. وإن كان هذا ليس نصا، لأن يعني قد تكون اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان عنده يعني موالي، لكن إن بعضهم مات وبعضهم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي عنده مولى في حياته اعتقهم. نعم لا، لأن هناك في حاجة، ما هنا ما في حاجة، هنا لا ما لهم حاجة، ما أحد سيترك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعرف إن على يقين إن زوجاته وأهله يعني تسد حاجتهم. طيب، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة، وطبعا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء لا نورث أصلا، يقول لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أصلا، حتى لو ترك إيش سيكون ميراثا، لأن الله تكفل بنبيه وأهله وزوجاتهم. قال: أي أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرج ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه، وهذا هو الصواب، أنه موقوف على عمر، والمرفوع ضعيف في سند حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، يروي عن عكرمة عن ابن عباس، وهو متروك تركه ابن المديني، قال البخاري إن كان يتهم بالزندقة، لكن الموقوف جاء بسند صحيح عن عمر في الموطأ وغيره. قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وهذا مذهب يعني عامة العلماء في هذا، فالعتق يكون قهريا ومن رأس المال، ما يعني يكون هذا من هذا فوق الدين والوصية، هذه تكون خلاص حرة مباشرة. قال: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا فيه يعني طبعا الحديث في عبد الله بن سهل ابن حنيف عن سهل بن حنيف، وعبد الله بن سهل مجهول وذلك الحديث ضعيف، لكن يعني يدخل في فضائل الأعمال، ضعف يسير طبقة التابعين، وجاءت له شواهد: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وفي المكاتب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. قال الترمذي: حديث حسن. هنا المسألة: هل يجب أن يحط عنه شيئا من ديون الكتابة؟ يعني إذا حصلت كتابة بين السيد والمكاتب، هل يجب على السيد أن يسقط بعض الدين؟ فعند الشافعية وصح مذهب الحنابلة أنه يجب وضع الربع، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي: يحط عنه الربع، هذا موقوف على علي، يحط عنه الربع. وعند الحنفية يستحب وضع الربع، ليس واجبا، عقد معاوضة. عند المالكية الإخوة يستحب بلا تقدير، وهذا والله أعلم أقرب الأقوال. لماذا؟ لأن الآية الله أعلم الظاهر أنها للإرشاد: كاتبوا وآتوا من مال الله الذي آتاكم، ذلك جعل ابن عباس عدم التقدير، قال أعطوهم شيئا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خفف عنه الخمس، السبع، آسف، السبع، يعني أقل من الربع. فإذا هذا يدلك على أن هذا ليس على سبيل التقدير، وهذا من باب الاستحباب، قول المالكية هنا يعني أقرب، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث في هذا الكتاب، وكذلك ما يتعلق بالأحكام. يبقى من هذا الكتاب المبارك كتاب الجامع يتعلق بالآداب والأخلاق، إن شاء الله يأتي معنا في مجالس قادمة. صلى الله تعالى تقبل منا أجمعين، يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك.